الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومسلحين إثر اعتقال قائد قوات الصحوة في منطقة الفضل وسط العاصمة العراقية بعد ظهر السبت. ونقلت فرانس برس عن هذه المصادر أن شخصين من المارة قتلا وأصيب ستة آخرون في مواجهات بدأت فور شيوع نبأ اعتقال قائد قوات الصحوة في منطقة الفضل. من جهته قال الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إن قوة خاصة اعتقلت قائد قوات الصحوة في منطقة الفضل عادل المشهداني وأحد مساعديه بعد ظهر السبت تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة بحقهما دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. أجرى مسؤولون أمريكيون وعراقيون في بغداد السبت محادثات في شأن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ورأس الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، بينما رأس الوفد الأمريكي السفير مارك وول الذي يشغل منصب منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق. وصرح العيساوي إثر المحادثات بأن هذا الاجتماع وهو الأول يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لجنة الخدمات وتقنية المعلومات الذي يعقد ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لتفعيل العمل في الوزارات المعنية، وهي الصحة والبيئة والنقل والزراعة والكهرباء والبلديات. أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت أن الرئيس حسني مبارك لن يحضر القمة العربية التي تعقد الاثنين والثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف أبو الغيط الذي لم يشارك في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة وأناب أحد مساعديه لحضورها أن بلاده قررت أن يرأس الوفد المصري وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب. وكان الاجتماع التحضيري للقمة العربية انطلق السبت في الدوحة على مستوى وزراء الخارجية. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير الخارجية السوري الذي ترأس بلاده الدورة الحالية، أعرب وليد المعلم عن الأمل في مواصلة العمل نحو إنجاز ما وصفها بمصالحة عربية شاملة. في كابول أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي السبت أنه يؤيد المراجعة التي أجرتها الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في شأن أفغانستان وباكستان، والتي وصفها بأنها جاءت أفضل مما توقع، مرحبا بضم إيران للمشاركة في دور إقليمي. كرزاي كان يتحدث بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجية الحرب الجديدة في أفغانستان. وفي إعلانه تأييد هذه الاستراتيجية قال الرئيس الأفغاني في مؤتمر صحفي:
أنا أتفق تماما مع الاستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها، إنها تماما مثل ما كان الشعب الأفغاني يأمل فيه ويسعى نحوه، ولذلك فهي تحظى بدعمنا وتأييدنا التام.
ذكرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أنها تتوقع إحراز ما وصفتها بنتائج طيبة من اجتماع قمة مجموعة العشرين في لندن خلال الأسبوع الحالي، لكنها أضافت في تصريحات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبت أن الزعماء لن يتمكنوا من حل كل مشكلات العالم الاقتصادية خلال اجتماع واحد. في براغ أفيد السبت بأن زعيمي أكبر حزبين سياسيين في جمهورية التشيك اتفقا على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول بعد سحب الثقة عن حكومة يسار الوسط الحالية بقيادة ميريك توبولانك الذي أعلن استقالته الخميس. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض يرجي باروبك قوله إن هناك اتفاقا على تاريخ إجراء الانتخابات دون الإدلاء بتفصيلات أخرى، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشيكية في منتصف عام 2010. نقل عن أحد كبار موظفي الكرملين قوله السبت إن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الأمريكي باراك أوباما سيوقعان في الأول من نيسان إعلانا في شأن معاهدة جديدة لخفض الأسلحة النووية. وأضاف سيرغي بريخوتكو مساعد ميدفيديف أن ميدفيديف وأوباما سيوقعان أيضا إعلانا عما في شأن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن. أخيرا وفي طوكيو أعلن مسؤولون عسكريون نشر مدمرتين للصواريخ ذاتية الدفع في بحر اليابان السبت، وذلك لاعتراض أي حطام يشكل خطرا في حالة إخفاق إطلاق كوريا الشمالية المثير للجدل لصاروخ. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
ثانية مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونتواصل معكم وأنتم بضيافة إذاعة العراق الحر ومواد برامجها المخصصة لهذه الفترة من بثنا. تستمعون خلالها إلى تقرير حول انطباعات مواطنين حول موضوع عودة البعثيين إلى الحياة السياسية، وكركوك تحتضن مسرحيات لعدة محافظات تغنت بالعراق وطنا للجميع. وقبل ختام الساعة سنرافق فريال حسين في حلقة من برنامج أجيال. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق يعده ويقدمه اليوم لكم فارس عمر وفريال حسين.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم
دعم العرب للعراق على المحك في قمة الدوحة،
ومجالس المحافظات المنتخبة تلتئم باصطفافات جديدة.
سيداتي وسادتي، يتوجه رئيس الوزراء نور المالكي يوم الأحد إلى الدوحة لتمثيل العراق في أعمال القمة العربية 21 التي تبدأ أعمالها في قطر يوم الاثنين. وتأتي مشاركة المالكي في قمة الدوحة إثر تطور ملحوظ في موقف الحكومات العربية من حكومته، وتبدى هذا التطور خلال زيارة الأمين العام للجامعات العربية عمرو موسى إلى بغداد، حيث أكد ضرورة عودة العراق لاستئناف دوره العربي بسرعة. وشدد موسى على أهمية دعم العراق من كل النواحي لضمان استقراره أمنيا واقتصاديا. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي هشم الحبوبي الذي اعتبر أن زيارة الأمين العام للجامعة العربية للعراق جاءت تعبيرا عن التوجه الجديد في تعامل الحكومات العربية مع العراق.
في الحقيقة زيارة عمرو موسى للعراق هي جاءت بعد التحول العربي، ثم ازداد الزخم بعد مجيئه، وكان مشروع أو ملفات السيد عمرو موسى واحد من أهمها هو موضوع المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية يعني مصالحة بين أبناء الشعب، وبين أبناء الشعب المصالحة 95% ماشية ومستقرة، ولكننا نحتاج بين قوى الشعب السياسية الحقيقة الحاكمة. هذا التوجه الحقيقة زاد، وكانت ملفات عمرو موسى ملفات حاسمة، وكان عمرو موسى يتحرك استجابة إلى الرأي العام العربي. لهذا من جملة ما بحث في هذا المجال هو موضوع قمة الدوحة، وموضوع أن العراق هو المستضيف القادم للقمة العربية بعد قمة الدوحة، وهنالك الفعل للحكومة العراقية لأنها تكون هي المستضيف وإن كان هنالك تحفظات عربية، وهذا يعني على أن العراق العربي ابتدأ يستعيد دوره. وبما أن هنالك مخاوف كبيرة من الجوار غير العربي وتحديدا إيران، وإلى حد ما بالنسبة للأكراد يخافون من تركيا، فلا بد كبديل مقابل هو أن نتجه عربيا، وطبعا هذا يتناسب مع انتماء العراق العربي ومع فكره.
سيداتي وسادتي، من الملفات التي يحملها رئيس الوزراء نور المالكي معه إلى قمة الدوحة ملف الديون العربية التي ورثها العراق من عهود سابقة، وكانت الكويت أصرت على إبقاء ملف الديون في عهدة مجلس الأمن رافضة تسويته بالتفاهم المباشر بينها وبين الحكومة العراقية. وفي هذا الشأن وصف المحلل هاشم الحبوبي موقف الكويت بأنه الاستثناء للقاعدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مصلحة جيران العراق العرب في منع عمليات التسلل عبر الحدود.
في موضوع إسقاط الديون والديون العربية العراقية، أعتقد باستثناء الكويت هنالك شبه إجماع على أنها ستحل أو في طريقها إلى الحل. وبالتالي فإن المسألة أن القمة العربية ستطرح هذه الأشياء، أنا أعتقد أن سيكون العربية قرارات لمصلحة العراق، على أن هنالك أكثر من محاولة للدفع باتجاه دعم العراق. العراق يحتاج إلى دعم في مجال الأمن. الدول الأربع العربية التي تجاور العراق وهي الكويت والسعودية والأردن وسوريا تبذل كل ما في وسعها لمنع حالات التسلل ومحاولة التسبب في اضطراب أمني في العراق، بل أكثر من ذلك إن السعودية أبدت استعدادها وربما في أيام سيحدث هذا لعقد اتفاقية أمنية في هذا المجال. أعتقد هنالك تجاوب من الدول التي كانت تتهم بأنها منافذ إرهابية وهي سوريا والسعودية. من الدول العربية أعتقد أن الأمور قد تحسنت بنسبة كبيرة جدا، وأعداد المتسللين قد تضاهلت إلى حد أصبح قليل التأثير منها. ولا أعتقد أن دولة في العالم بما فيها دول عظمى كالولايات المتحدة تستطيع تسيطر على منافذها الحدودية 100%. أما أعتقد أن الأمور تسير بشكل مطرد نحو الأفضل، وهذا ما جاي من أن الدول العربية انتبهت إلى أنها كانت على خطأ أو أن سياستها تحتاج إلى تعديل، ولكن لأن العراق نجح في الامتحان.
من منظور عربي، لاحظ المحلل عادل درويش أن في مواقف تجمع إقليمي كبير مثل الجامعة العربية ودولها الأعضاء من الأسباب ما يبرر شعور العراقيين بالمرارة والعتب على الأشقاء.
فيما يهم العراقيين، هناك ضعف شديد وهناك خيبة أمل لدى العراقيين من عدم اتخاذ قرارات واضحة. يعني لم نجد قرارا مثلا في الجامعة العربية تأخذ الأغلبية بأن تفتح بلدان الجامعة العربية كل سفاراتها مع العراق، لم نجد قرارا مثلا بأن تبدأ خطوط الطيران الهبوط في مطاري بغداد والبصرة، لم نجد مثلا أي شيء يتعلق في اتفاقيات تجارة جديدة، لم نجد مثلا قرارا من وزراء الداخلية الجامعة العربية بمساعدة العراقيين على تدريب القوات القدسية أو حتى فتح الباب لطلب من العراقيين بمشاركة قوات من جماعة الدول العربية فيما يتعلق بالأمن. هذه كلها أمور لو كان هذا يحدث في تجمع كالتجمع الخليجي، التعاون الخليجي أو الاتحاد الأوروبي أو بلدان أمريكا اللاتينية أو بلدان جنوب شرق آسيا، لرأينا تفاعلا أكثر مع بلد في حاجة شديدة إلى التعاون والاندماج في التجمع الإقليمي كالعراق.
المحلل العربي عادل درويش استعرض في حديثه لإذاعة العراق الحر جملة ملفات دعا الحكومات العربية إلى معالجتها من أجل إعادة العلاقات العربية مع العراق إلى وضعها الطبيعي.
القضية الأمنية يجب على وزراء الداخلية العرب أن يكون على هوبة الاستعداد لو طلب العراق المساعدة. النقطة الثانية هي النقطة الإعلامية وهي غاية الأهمية. تجد الصحف مملوكة للدولة في كثير من البلدان العربية، وتقاريرها عن العراق غير يعني صديقة، بل أنها مهيجة ضد الحكومة العراقية الحالية. النقطة الثالثة فيما يتعلق من وزراء التجارة والاقتصاد والصناعة، مسألة الإسراع بحوافز اقتصادية للتجارة مع العراق، المسألة التطبيق، يعني إذا كان هناك بلدان تطبع مع إسرائيل دخلت في حرب معها، فلماذا لا تطبع مع العراق؟ الإسراع بالتطبيع وفتح السفارات. فيما يتعلق بوزراء المالية، مسألة إسقاط الديون ومسألة كما ذكرت إلغاء الحواسيب الجمركية، التعريفات الجمركية على الواردات من العراق. فيما يتعلق بوزراء الخارجية، التنسيق التام مع مطالب العراق، كلها أمور يجب أن يعني يضغط باتجاهها الوفد العراقي. أنا وألخص هذه بكلمة تطبيع، تطبيع علاقات الدبلوماسية والتجارية مع العراق كتطبيعه مع أي بلد مجاور في بلدان الجمال العربية.
بدأ وزراء الخارجية العرب صباح السبت اجتماعهم التقليدي قبل انعقاد القمة للاتفاق على جدول عملها بصيغته النهائية ومشاريع القرارات التي ستقدم إلى الزعماء العرب عندما يلتقون في قمتهم 21 في العاصمة القطرية يوم الاثنين.
ما زلتم سيداتي وسادتي مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة. بعد نحو شهرين على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 من كانون الثاني الماضي، أعلنت المفوضية الانتخابية المستقلة أن النتائج النهائية اكتسبت صلاحيتها القانونية مع انتهاء محكمة التمييز من النظر في الطعون المقدمة إليها. وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن على المجالس المنتخبة أن تجتمع في غضون 15 يوما لتولي مهامها في 14 محافظة.
خلال 15 يوم تجتمع مجلس المحافظة برئاسة أحد أكبر عمرا ويتم توزيع المناصب وتباشر عملها. بعد ما تسلم النتائج تنسخ إلى رئيس مجلس الوزراء و نسخة إلى رئاسة الجمهورية ويبدأ الاجتماع وبالتالي توزع المناصب فيما بينهم.
توزيع المناصب فيما بين الكتل الفائزة هو الذي يهم المواطنين نظرا لارتباط هذا التوزيع بتنفيذ الوعود التي قدمتها القوائم المختلفة خلال الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار تلوح بوادر تحالفات واصطفافات من نمط جديد، أبرزها تحالف ائتلاف دولة القانون المدعوم من رئيس الوزراء نور المالكي مع القوائم المدعومة من جبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلق في عدد من المحافظات الكبيرة. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار الوطني محمد علي تميم الذي عدد أسباب التغيير في موقف جبهة الحوار الوطني من حكومة المالكي واستعدادها الآن للتحالف معه.
احنا عندما اعترضنا على الدخول في الحكومة التي شكلها السيد المالكي في البدء كان الخلاف على المنهج وعلى السياسة، لم يكن خلافا شخصيا، ولكن عندما اتجه السيد المالك الاتجاه الوطني ابتدأ في عملية ثورة الفرسان في البصرة وعملية بشائر الخير وعملية نينوى العمليات العسكرية التي استهدفت الخارجين على القانون جميعهم بغض النظر عن انتماءاتهم. إضافة إلى ذلك النهج الذي التقينا فيه مع المالكي وهو الحفاظ على وحدة العراق، وجود حكومة مركزية قوية، النظر إلى العراقيين بنظرة واحدة، نبذ المخاصصة.
وأشار عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار الوطني محمد علي تميم في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بات ناضجا من الناحية العملية.
عندما اتجه السيد المالكي ممثل بائتلاف دولة القانون نحو هذه المبادئ وهذه الثوابت، كان لابد أن يكون لنا لقاء على المستوى السياسي في على الأقل كالخطوة الأولى في المحافظات التي حصلنا فيها على بعض المقاعد وحصل فيها ائتلاف دولة القانون على مقاعد أخرى. لذلك أعتقد أن الأمور سارية بشكل جيد وأن عملية الاتفاق وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأن القضية لم تكن قضية شخصية وأنما القضية كانت قضية على خلاف وجهات نظر حول طريقة معالجة الأمور. وعندما أصبح هناك تطابق من وجهات النظر وأصبح هناك مناداة للخطاب الذي نادى فيه جبهة الحوار منذ البدء بالحفاظ على وحدة العراق وإيجاد حكومة قوية، كان لابد أن يكون لنا هذه الخطوة بهذا الاتجاه.
عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار الوطني محمد علي تميم أكد التوصل إلى اتفاق مع ائتلاف دولة القانون في 4 محافظات حددها بالاسم.
إن المشروع الوطني العراقي لا يمكن أن يقف عند حدود محافظة، وإنما سيشمل كل العراق. في أي محافظة لدينا مقاعد ليس لنا إشكال بأن نكون مع دولة القانون عندما تطابقت رؤياها مع ثوابتنا، أو مع أي قائمة أخرى تتطابق رؤياها مع ثوابتنا. لذلك الحديث الآن هو عن محافظة بابل وبغداد وصلاح الدين وديالة. ربما تتوسع هذه الحالة إذا كان هناك استعداد من قبل دولة القانون على أن يكون تشمل محافظات أخرى مثل الأنبار أو غيرها.
انفتاح ائتلاف دولة القانون المدعوم من المالكي على القوى الأخرى أكده أيضا عضو مجلس النواب والمسؤول القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي في حديث خاص لإذاعة العراق الحرة.
نحن في ائتلاف دولة القانون دعينا إلى أن تكون اتفاقات واسعة في المحافظات بين الكتل الفائزة من أجل تمشية أعمال المحافظات. المحافظات تحتاج إلى إنجاز والناس تنتظر أعمال، ولو احنا يعني متألمين لانه نتائج المصادفة على نتائج الانتخابات اخذت شهرين وهي مدة طويلة بعد الانتخابات، الناس تنتظر. على كل حال علينا ان نستعجل وندعو الكتل الاخرى الى الاستجابة في تشكيل هذه المجالس وانتخاب رئيس المجلس والمحافظ، وايضا دعونا الكتل الاخرى الى التعاون من اجل انجاح هذا المشروع في هذه المجالس سواء في بغداد او في ديالى.
وأوضح عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي أن ائتلاف دولة القانون سيعقد تحالفاته الجديدة على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب بصرف النظر عن الانتماء.
نحن وجهة نظرنا أن لا تكون هناك محافظة، مع اعترافنا أن يجب أن يؤخذ الاستحقاق الانتخابي في الحساب في هذا الموضوع، ولكن أن لا تكون هناك محافظة، أن نختار الشخص الكفو المناسب. لهذا نحن لا نصر أن تكون المناصب الحساسة في المحافظة من كتلتنا أو من حزبنا، بل لا يوجد عندنا أي إصرار من هذا النوع، بل نختار الإنسان المناسب مهما كان انتماء أو مستقل أو كان حزبي على أن يكون قادر على أن يقوم بمهمة هذا الدور. عرفون هاي مسؤولية انتخابية أمام المواطنين.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، وإلى لقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان رضا العبد الله.
من وجنتك لو خدتك يا تفاح. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ثانية مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونتواصل معكم وأنتم بضيافة إذاعة العراق الحر ومواد برامجها المخصصة لهذه الفترة من بثنا. تستمعون خلالها إلى تقرير حول انطباعات مواطنين حول موضوع عودة البعثيين إلى الحياة السياسية، وكركوك تحتضن مسرحيات لعدة محافظات تغنت بالعراق وطنا للجميع. وقبل ختام الساعة سنرافق فريق الحسين في حلقة من برنامج أجيال. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يثير موضوع عودة منتسبي حزب البعث إلى الحياة السياسية يثير مواقف مختلفة لدى المواطن العراقي. فالبعض يرى أن الانتساب للحزب كان في معظمه إجباريا، وبالتالي فمثل هؤلاء المنتسبين لا يتحملوا وزر إساءات وأخطاء تسببها آخرون عملوا تحت نفس مظلة حزب البعث. مفهوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه إحدى الخطوات التي يقترحها مواطنون تمهيدا لعودة البعثيين إلى الحياة السياسية. لنبقى مع عادل محمود.
عودة البعث إلى العملية السياسية موضوع ما زالت وسائل الإعلام تتداوله بين تصريحات الرفض أو التأييد وبين دعوات التمسك بالدستور أو إجراء تعديلات يمكن أن تسمح بتغيير الفقرات التي تمنع هذه العودة. الشارع العراقي بدوره يبدو على وعي بأبعاد الموضوع، حيث أدت العملية السياسية والدستورية الماضية ومجمل النقاشات المفتوحة إلى وضوح وتماسك الرأي العام حولها.
عبد الحسن كاظم، والله أعتقد أنه الموقف من البعثيين واضح من خلال الدستور، واضح من خلال تصريحات الحكومة. يعني فترة حكم صدام والفترة البعثية يعني فترة طويلة 30 أو 35 سنة، وتعرف صدام ونظام البعث هو نظام القطب الواحد، نظام الحزب الواحد خلاها بس لحزب البعث، وحتى حزب البعث هم نفسه هم مشى وحوله بالفترات الأخيرة إلى ثكنات عسكرية.
عبد الرزاق الرشيد مدرس، سأل ليش الدستور أو لماذا الدستور حظر عودة حزب البعث، لأن حزب البعث هو حزب ما يؤمن بالتعددية وإنما يعمل بالفكر الواحد، أدبيات شوفينية شمولية.
ورغم وجود بعض الأصوات المنادية بمراجعة موضوع عودة حزب البعث أو أحد مسمياته الأخرى إلى العملية السياسية، فإن ما اقترن بتاريخ هذا الحزب ودوره وما قام به من ممارسات داخل العراق وما أفضى إليه من حروب وكوارث تبدو في نظر الأغلبية عنصرا لا يمكن غض النظر عنه.
هل تعتقد أنه كان لحزب البعث دور في أعمال العنف اللي عقبت التغيير؟
بالتأكيد، لأنه حزب البعث عند انهيار القيادات اللي ما كان لها مجال آخر لممارسة العمل السياسي اتجهت للعمل الإرهاب ومساندة الإرهاب ومساندة كل الأعمال اللي تخرب العملية السياسية أو تعيق العملية السياسية.
وكل هذا لا يمنع من وجود تفهم عام بأن معظم البعثيين السابقين كانوا أشخاصا عاديين مغلوبين على أمرهم أو لم يرتكبوا أفعالا إجرامية بحق الناس، وبالتالي فإن الموقف من هؤلاء ينبغي أن يكون مختلفا من القيادات العليا للحزب، رغم أن هؤلاء البعثيين العاديين أيضا ينبغي أن لا يعودوا تحت مسمى البعث أو إحدى صياغه، وأن موضوع الاعتذار عما سلف له بعد معنوي مهم من أجل إصلاح النفوس.
أما البعثيين فكان الغالبيتهم أو الغالبية العظمى وكانوا مجبورين للانتماء، يعني كانوا عندنا بسلك التعليم يرحل مدير المدرسة إذا عضو فرقة وهو ما يعرف ولا داخل دورة ولا مؤمن بأفكار الحزب.
والله أنا أعتقد أنه يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة، وبالتالي عندما يعني يجي إنسان يقول أنا يعني أعتذر عن الفترة الماضية وأنا ترى هذا سجلي وما ارتكبت ذيك الجرائم يعني اللي تعتبر جريمة، وإنما أنا ما مارست بعض الممارسات تحت طاولة ضغوط السلطة وأنا أبدي اعتذاري. أعتقد أن قلب العراقيين كبير والصفح عند المقدرة شيء جميل ومن الصفات الحسنة الإنسانية النبيلة. يعني
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، احتفلت كركوك بيوم المسرح العالمي باستضافة عدد من المسرحيات الطلابية التي قدمتها مديريات تربية لخمس محافظات عراقية. اجتمعت تلك المسرحيات عند مفهوم حب الوطن ونبذ العنف والإرهاب والأمل بمستقبل مشرق. نهاد البياتي يأخذنا إلى عروض المسرح الطلابي التي حفلت أيضا بمشاهد التفجيرات والعنف.
الوطن والإرهاب والإنسان عناصر تناولتها المسرحيات التي قدمها طلاب مدارس خمس محافظات الأنبار وديالة وصلاح الدين وكركوك ونينوى، حيث امتزجت مشاهد الدمار بألوان الطفولة، كما كانت هناك صيحات تقول أن العراق وطن يكفينا جميعا. عقيل عباس مخرج من تربية ديالة قال أنهم أرادوا من خلال مسرحيتهم أن يقولوا أن العراق ذهب وملك للجميع.
لذلك حاولنا أن نقول للناس بأن الأرض العراقية هي الذهب الحقيقي، بتعاوننا بإخواننا باتحادنا، عند ذلك يمكن أن نستغل هذه الأرض لصالح كل الناس وتستفاد من الشعب كله يستفاد من عنده.
حظر التجوال وتحدي الإرهاب صور جسدها أبناء صلاح الدين من وراء أسلاك شائكة توسطت المسرح. عباس كامل ممثل من صلاح الدين قال أنهم رفضوا العنف في عرضهم المسرحي.
مسرحيتنا طبعا تعبيرنا عن الرفض لكل أنواع العنف، كل أنواع الحقيقة، يعني نقول هاي الموجود لسه بالساحة حاليا مو مقاومة، إنما هو عنف وتدمير. وبالحقيقة مسرحيتنا تعتبر فد تحدي لهذا الشيء الموجود.
أما هناء رحيم من تربية صلاح الدين ترى أنهم يتحدون الإرهاب بالمسرح.
الفكرة الرئيسية للمسرحية هي فكرة تحدي الإرهاب، لأن إحنا شعب عريق واللي صار مو من شيمنا يعني كعراقيين، فإحنا بتعاوننا بحبنا لبعضنا لغينا كل الفوارق، يعني قومية أو طائفية أو دينية.
ممثل وزارة التربية رحيم ناصر أشار إلى جهود الوزارة في منح فرص عملية للطلبة لتنمية قابلياتهم الفنية بعيدا عن التعبئة الحزبية.
نحن اليوم في محطتنا الأخيرة من المهرجان السنوي للمسرح المدرسي في القاطع الشمالي وتحديدا في منطقة كركوك الذي تضم خمسة محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك. نريد أن نقول من خلال هذا المهرجان ومن خلال المسرح المدرسي، نريد أن نقول أن العراق أقوى من كل التيارات التي صدرت إليه، وأن الإنسان العراقي موجود.
بعض الحضور من الفنانين والمثقفين قالوا أن العروض المسرحية لم تخرج من إطار العنف والتفجيرات، كما غابت عنها العنصر النسوي. نوسة المحمود فنانة تشكيلية قالت أن صورة القتل والتفجيرات تتكرر وعلينا التفكير بالمستقبل.
احنا تعبنا من الحروب، احنا هاي حياتنا الواقع مالتنا كلها حروب، يعني أريد شيء ينفع عنا، ينفع عن الشعب العراقي، نشوف شيء حلو، نشوف على المستقبل الجيل اللي راح يجينا، على الأيام اللي راح يجينا إيش راح يصير.
أما الصحفية ميديا أحمد ترى أنه من الأفضل أن يقدم طلابنا صورا عن الزهور.
هي العرض كانت حلوة، بس إحنا ما نريد تيجي عرض، يعني كافي العالم هالقد ما شافت تيجي عرض وعبوات وانفجارات، إحنا ليش ما يعني نبدأ مسرحية تكون أحلى، يعني كتقديم الورود أو الأطفال يقدمون يعني شيء حلو ترفيه، مو يعني شرط إلا كلها انفجارات أو أموات، يعني هاي الشيء صارت ذكرى، يعني ليش ما ننساها ونبدي حياة جديدة بعراق خاصة.
صور جسدت الحياة اليومية للمواطن العراقي وصوت الشارع الذي أراد الكثيرون أن يتغير ومعه حياتهم، صور غاب عنها العنصر النسائي وجاءت حزينة وعبرت عن بصيص من الأمل. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان بشار العزاوي.
إذاعة العراق الحر. لا خوف الشدة يراق بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، حال الآن لنا موعد مع برنامج أجيال. هذا البرنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم ترصد مشاعر الطيور المهاجرة من الفنانين العراقيين بشأن عودتهم ومساهمتهم في نهضة البلد فنيا وثقافيا. الحب والحياة، الفرح والحزن والسعادة، مفردات طالما زخرت بها الدراما العراقية، حملها فنانون مبدعون منذ انطلاق مسيرة الفن في العراق. إلا أن أسبابا متعددة دفعت بعدد غير قليل من الفنانين إلى مغادرة العراق للعيش في دول المهجر، غير أن جذورهم بقيت راسخة في البلد الأم. واليوم ومع التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق، بدأ العديد من الفنانين أو ما يطلق عليهم بالطيور المهاجرة بالعودة إلى الوطن، آملين أن تقوم الحكومة بتوفير العيش الكريم لهم عن طريق فتح أبواب العمل والاستفادة من خبراتهم، خصوصا من الذين يحملون شهادات عليا في مختلف الاختصاصات وممن تركوا بصمات إبداعية قبل مغادرتهم أرض الوطن. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد التقى بعدد من الفنانين العائدين، ومنهم الفنانة الرائدة ناهد الرماح، والفنانة بشرى إسماعيل، والمخرج المسرحي مهند هادي. كما تحدث أيضا وكيل وزارة الثقافة فوز الأتروشي في هذا اللقاء، حيث أكد أن عودة المثقفين للعراق يتجاوز إمكانيات الوزارة لوحدها. الفنانة سوسن شكري بيّنت أن تحسن الأوضاع الأمنية هو المشجع الكبير لعودة الفنانين العراقيين إلى بلدهم.
هو شيء مرتبط بشيء، يعني من أكو أمان راح يصير شغل، من أكو شغل راح تبدي ترجع الطيور المهاجرة لأهلها والعشاشة. يعني هسه احنا دا نحس أكو بحبوحة أمان، وأكثر من البحبوحة، يعني دا احنا دا نتحرك بحريتنا. لما هذا الأمان اللي صار، أنا أقصد بالأمان نوعين، الأمان الأمني كإرهاب وهذه الحمد لله، وأكو أمان آخر هم من طلعوا هاجروا بالسبعينات، وأنا اللي وحدة أختي وحدة من اللي هاجروا، ذاك الأمان همين رجع. فهو أمانين، أمان عودتهم لبلدهم والأهلهم والأحضانهم العراقنا هذا، والأمان اللي إحنا هسه بدينا دا نلبسه، بدينا نشتغل، بدينا نتحرك، بدأوا الفنانين يرجعون من سوريا من بلدان بعيدة، فهو هاي الأسباب.
سوسن شكري وجه مألوف ومحبوب على الشاشة العراقية، هل تجدين أن طبيعة الفن تغيرت في العراق وحتى مع عودة الأمان؟ يعني لا زالت هنالك بعض القيود، بعض الحراجة في أداء بعض الأدوار أو طرح قضايا معينة قد تمس الشارع العراقي؟
إحنا قدمنا بما فيه الكفاية للحالة اللي عشناها بهاي السنين الأخيرة، أنا أقول كافي عادينا، يعني شعبنا شبعوا من هذا الشيء، هسه نبدي نقدم لهم الدراما الحقيقية، الدراما اللي تنفع. يعني احنا من خلالنا احنا راح نكون، خلينا نقول، ما اقول لك احنا القدوه، يقتدون بالشيء اللي نقدمه لهم. يعني هسه ناسنا المتلقي محتاج من عندنا نقدم دراما حقيقيه، مسرح جاد حقيقي، حتى ولو كان تجاري، بس تجاري شنو؟ تجاري معتدل، مو اسفاف. اذاعه، سينما، يعني بعودة الفنانين ويانا ويا هاي، يعني نشكل فتباقة حلوة ونشد الحزام.
في حين أعربت الفنانة بشرى إسماعيل عن أملها في أن يعود جميع الفنانين ويسهموا في النهوض بواقع الفن في العراق.
ارتباط الإنسان، يعني يذكر ارتباطه بأهله، بواقعه، بناسه، بحبه لوطنه، أكيد لابد وأن ترجع هذه الطيور. لابد أنه تكمل الحياة. فأكيد الارتباط بالوضع الأمني حاليا الحمد لله شكر أكو استقرار نوعي من بالحياة. فأتمنى الكل ترجع، أتمنى الكل تحب هذا العراق وترجع تكمل ما يعني ما تأخر.
نعم. هل تجدين وأنت فنانة أنه لا زالت هنالك بعض الخطوط الحمراء يجب أن لا يتجاوزها الفنان العراقي في أدائه يعني بعض الدراما أو بعض الأعمال الفنية؟
يعني نعم أكو خطوط حمراء لحد الآن يعني للأسف، بس مو يعني مو دائما يعني سابقا كانت الأشياء تحت المراقبة تحت المجهر، حاليا لا لا الحمد لله شكرا أكو نوع من التنفيس، نوع من الحرية فيما تطرحها. تبقى أشياء إحنا داخلنا كرقيب إنه ما نتجاوزها، فإن شاء الله هاي الخطوط هم تنحي وتبقى الحرية والديمقراطية شعار في المسرح العراقي وفي الحياة.
نعم، برأيك ما هو الدور الذي ممكن للفنان العراقي أن يقوم به من أجل النهوض بالواقع الفني للعراق بعد أن شابته العديد من المنغصات والسلبيات وحتى تراجع في فترة ما قبل سقوط النظام إلى المسرح الهابط أو التجاري؟ الآن كيف ممكن النهوض بواقع العمل الفني العراقي؟
تبقى هي بعشف كل الأشياء مرتبطة بالإنتاج أو بالاقتصاد. لحد الآن إحنا كفنانين نعاني من هذه الحالة، حالة الاقتصاد أو التمويل الضعيف. مشكلتنا إحنا مرتبطة قلت لك بالتمويل، إنتاج الدراما ضعيفة لأنه إنتاجنا ضعيف، المسرح يعاني من حتى من تمويل الأعمال المسرحية إنتاجها. فهذه الأشياء كلها إن شاء الله يعني قلت لك ارتباطها كلها بالاقتصاد. متى كان الاقتصاد مترف، متى ما كان أكو هناك مسرح وفن يرتقي بالأفضل والأفضل.
المخرج المسرحي فلاح إبراهيم أكد بدوره حاجة البلد لعودة فعالة من قبل الفنانين العراقيين.
نرحب بهاي العودة، لأن يعني احنا الحقيقة محتاجين هاي الأسماء المهمة اللي غادرت البلد يعني لعدة أسباب. احنا نتمنى عودتهم ونتمنى عودتهم تكون فعالة وحضورهم يكون حضور واسع. حقيقة هذا اللم الشمل للفنانين العراقيين هو بالنتيجة راح يكون بصالح الفن العراقي، لأن حقيقة غياب أسماء مهمة عن الوسط الفن العراقي يشكل ظاهرة تسيء للفن العراقي.
ومن بين الفنانين الذين عادوا مؤخرا إلى العراق بعد غياب دام لأكثر من 3 عقود كانت الفنانة المسرحية ناهدة الرماح التي تكفلت وزارة الثقافة بتكاليف العودة. الرماح بالرغم من ضعف بصرها إلا إنها تستعد الآن لتقديم مسرحية صورة وصوت وبمشاركة الفنان سامي قفطان.
أنا ما طلعت حتى أعود، أنا كنت ويا بالعراق وبغداد وبالناس كل لحظة من هاي 30 سنة، بس من رجعت ولو يعني كنت ما أدري ما أعرف إيش راح يصير، بس هذا عهدي أنا بالشعب العراقي وأنا عهدي بالفنانين العراقيين زملائي وأحبابي، عهدي بيهم اللي سووه يعني شيء ما ينوصف ما ينوصف. من باب الطائرة إلى الفندق صار يومين يعني ما أدري صدق عوضوني هاي 30 سنة العشت وحيدة محرومة، لا أهل لا وطن لا ناس، ماكو كل شيء ماكو.
نعم، نهاية الرماح ستعود وبحلة جديدة في مسرحية صورة وصوت.
صورة وصوت.
ما استعدادك لهذه المسرحية؟
مستعدت لها بكل كياني بكل طاقتي بكل قوتي، مال 30 سنة راح أطلع حرقتي على المسرح، طلع هيكي من أوقف على المسرح وراح أسمع الجمهور همهماته راح ما أدري شو أسوي، راح أطير بالسماء ما أدري شو راح أسوي ما أعرف.
غير أن مطالبات جاءت على لسان العديد من الفنانين بضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير سبل العيش الرغيد عن طريق توفير فرص العمل للعائدين منهم. من بين المطالبين كان المخرج المسرحي مهند هادي.
أنا أعتقد أنه عودة الفنانين من الخارج يعني هي مو تحديدا اللي غادروا بال 2003، حتى اللي قبل 2003 اللي غادروا بفترة الثمانينات والسبعينات، عودتهم للعراق بهاي المرحلة هناك عدة أسباب، منها السبب المهم أنه تحسن الوضع الأمني اللي بالعراق. إحنا نتمنى أنه الدولة أو المؤسسات الفنية تحاول أنه لا تفرط بهاي العودة، لأن إذا فرطت بهاي العودة أنا أعتقد راح تصير ردة فعل عكسية، راح تصير ردة فعل عكسية بحيث أنه ما حد يعود تماما، لأن هسه أنا ألتقي بأكثر من الفنانين اللي جوا بهاي الفترة، اللي جايين من أستراليا واللي جايين من فنلندا واللي جايين من سوريا ومن هنا، ألتقي بهم يقولون أنه إحنا قاعدين، إحنا ما حد قال لنا تعالوا أنتوا وين، أو أنه أنتوا شو راح تسوون، وهم ذولا يعني هم جزء من عندنا، جزء من الحركة الفنية العراقية. الشيء الآخر أنه نتمنى أنه الإصرار على أنه احتضان الكوادر المهمة، أصحاب الشهادات اللي رجعوا لنا، لأن أنا أعتقد أنه هذا أي شهادة رجعت لنا ما رجعت لإله، رجعت للعراق بشكل عام، فأنا هاي جزء من هاي من أمنياتي. لكن أعتقد أنه الأيام القادمة راح تكشف أشياء كلش هواي، ونتمنى أنه هي بصالح الفنان العراقي.
إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي الذي أكد أن عودة المثقفين للعراق يتجاوز إمكانية الوزارة لوحدها.
أود أن أقول أننا استطعنا أن نؤسس لحالة جديدة، هذه الحالة بحاجة إلى تضامن رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، كل القنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد القرنسية ونقابة الفنانين. يجب علينا أن نتضامن جميعا لمشروع إعادة المثقفين من الخارج إلى أحضان الوطن، لأن المشروع بكل تواضع أقول قد يتجاوز فقط قدرات وزارة الثقافة، ولكننا أسسنا لهذا الواقع، ونأمل أن نكون قد نجحنا. واليوم بهذا الاحتفال والاحتفاء بعودة الفنان الرائع ناهد الرماح، وأقول أنه استهلال لعودة كل العصافير المهاجرة كما قلت، هذه صفعة كبيرة بوجه الظلاميين والإرهابيين، هم يصدرون إلينا مشروع الموت، ونحن نصدر إلى كل العراقيين في الداخل وفي الخارج مشروع الحياة.
الأتروشي أكد أيضا ترأسه للجنة تعمل على إعادة المثقفين العراقيين.
على الصعيد الإداري هناك لجنة في الوزارة برئاستي تسمى لجنة إعادة المثقفين العراقيين، ولا سيما المتواجدين في سوريا. نحن أقمنا أسبوع ثقافي متميز باعتراف وزارة الثقافة السورية في دمشق والمدن السورية الأخرى، كان موسم عمل وتواصل بيننا وبين المثقفين العراقيين. الأيام القليلة القادمة سوف تشهد فعالية أخرى متميزة، وهو أيام الثقافة العراقية في دمشق. هذه الأيام مكرسة لفعالية يقيمها الفنانون والمثقفون العراقيين المتواجدون في دمشق. وأنا أود أن أقول أن إعمار العراق يكون بأن نبني، أن نقوم بتنمية متوازنة على الصعد كافة، العمرانية، البشرية، الإنسانية. وأعتقد أن إعادة الوجه الجميل وأيضا قتل الإرهاب يكون بإعادة رسل الجمال، صانع الجمال والسلام والوئام الاجتماعي إلى العراق العزيز.
لبرنامج أجيال، ميف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الطيور المهاجرة تعرب عن فرحها بالعودة إلى ربوع الوطن والمساهمة في نهضته الفنية والثقافية، كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث سلط الضوء مراسلنا في بغداد ليث أحمد على معاناة الفنانين العراقيين في دول المهجر وما يأملون من الدولة في منحهم حياة كريمة في بلدهم. شكرا وتحية منه لمستمعينا، ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.